بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى موضوع النجاسات. النجاسات المراد بها هنا هي القذارات التي شرعا يتنزه عنها وتسمى بالنجاسات الخبثية، وهي عبارة عن نجاسة مادية تطرأ على الجسم من بدن الإنسان أو غيره، من الأرض مثلا أو اللباس مثلا أو الأواني وغيرها، وترفع هذه النجاسة بالمطهرات سواء بالغسل بالماء أو بغيره من باقي المطهرات التي سوف تأتينا، وهذه النجاسة تكون قابلة للانتقال من جسم إلى آخر عندما توجد هناك رطوبة مسرية، فتنتقل من مكان إلى آخر بسبب الرطوبة المسرية. النجاسات اللي موجودة عندنا في الشريعة هي 10 أنواع راح يذكر لنا إياها المصنف. الأولى والثانية من هذه النجاسات هي البول والغائط، تكرمون. البول والغائط من النجاسات والقذارات التي الشارع شرعا يتنزه عنها. والبول والغائط يكون نجس أولا من الإنسان، ثانيا من كل حيوان يتوفر فيه شرطين. الأول أن يكون هذا الحيوان ذو نفس سائلة، وثانيا أنه لا يحل أكل لحمه سواء كانت حرمة أكل اللحم بالأصل موجودة أو بالعارض موجودة. أولا، ما معنى الحيوان الذي له نفس سائلة؟ الحيوان الذي له نفس سائلة يقصد بالنفس هنا هو الدم، ومعنى السائلة يعني الدم الذي يكون شاخبا متدفقا يخرج بقوة ودفع عند ذبحه أو عند انقطاع عرقا منه، كما مثلا في القطة أو في السباع مثل الأسد والنمر والذئب والفأر مثلا والجرذ والأرنب، هذول كلهم دماءهم يسموها دماء ذو نفس سائلة. شنو يعني نفس سائلة؟ يعني الدم من يخرج من جسم الحيوان يخرج بقوة ودفع وشدة، يسمونه بالدم الشاخب أو الدم المتدفق، هذا يسمونه نفس السائلة. هاي أولا. ثانيا، لابد أن يتوفر بالحيوان الذي يكون بوله وغائطه نجس شرطا ثاني، إنه يكون غير مأكول اللحم، لا يؤكل لحمه سواء كان حرمة أكل لحمة بالأصل. شنو يعني بالأصل؟ إحنا عندنا بعض الحيوانات هي محرمة أكل اللحم بالأصل، يعني في أصل الشريعة حرمت أكل لحمها بالحكم الأولي، مثل منه؟ مثل السباع، كالقطة. القطة محرمة الأكل بالحكم الأولي، الشريعة حرمت أكل لحمها. أو مثل الذئب، النمر، الأسد، مثلا الفأر، الجرذ، الأرنب، ها كلها محرمة الأكل. هاي الحيوانات هي محرمة الأكل بالأصل، يعني هي حرام يؤكل لحمها بالحكم الأولي. هذا معنى لا يحل أكل لحمها بالأصل، يعني هي محرمة الأكل من بالحكم الأولي بالأصل. هاي واحد. اثنين، عندنا بعض الحيوانات هي محرمة أكل اللحم بس حرمة أكل لحمها جاء بالعرض، يعني بالحكم الثانوي. مثل منو؟ شنو يعني بالحكم الثانوي؟ يعني هي بالأصل بالحكم الأولي محللة الأكل، لكن بسبب عروض عارض عليها وسبب من الأسباب هو حرم أكل لحمها، يعبرون عنه بالحكم الثانوي. مثال ذلك المصنف الطانة مثاليا لمحرم الأكل، ما هو محرم أكل لحمه بسبب العارض. الأول، الحيوان الجلال. الحيوان الجلال هو الحيوان الذي يعتاد على أكل عذرة الإنسان، يعني تكرمون بعض الحيوانات تأكل غائط الإنسان، هذا الحيوان إذا اعتاد على أكل عذرة وغائط الإنسان لفترة من الزمن راح يصبح محرم الأكل، يعني لا يجوز أكل لحمه، وبالتالي حتى لبنه يصبح نجس، وكذلك بوله وغائطه يصبح أيضا نجس. مثال ذلك مثل البقرة. البقرة هي بالأصل محللة الأكل لحمها، ولكن إذا عرض عليها عارض من جهة كونها اعتادت على أكل عذرة وغائط الإنسان أصبحت حيوانا جلال. ومعنى الحيوان الجلال هو الحيوان اللي اعتاد على أكل عذرة الإنسان، فيصبح لحمها محرم الأكل وبولها وغائطها نجس. هذا معنى العروض، معنى العروض، فحينئذ يكون بولها وغائطها نجسين. المثال الثاني اللي ذكرنا يا المصنف للحيوان اللي هو محرم الأكل، محرم أكل لحمه بالعارض، وهي الحيوانات اللي هي من نوع البهائم التي يطأها الإنسان، يعني يحرم بالعارض أكل لحم الحيوان اللي هو بالأصل كان محلل الأكل، لكن يحرم لحمه بسبب وجود عارض يعرض عليه، وهو أنه هذا الحيوان هو من نوع البهائم ويجامعه الإنسان، يعني يطأه ويجامعه. هذا الحيوان حينئذ يصبح محرم أكل اللحم، مثل الحمار أو البقرة أو الحصان أو الغنم والماعز من باقي الدواب، فحينئذ راح يحرم لحمها ويكون بولها وغائطها نجسين. إذن هذا قانون نجاسة البول والغائط لابد أن نعرفه، أنه لابد من أن يتوفر شرطين في نجاسة البول والغائط. بالنسبة للإنسان، الإنسان بوله وغائطه نجس. نأتي للحيوان، الحيوان لابد من أن يتوفر شرطين: أولا أن يكون الحيوان ذو نفس سائلة، وثانيا أن لها يحل أكل لحمه، سواء كانت حرمة أكل اللحم بالأصل موجودة، يعني الشريعة حرمته بالحكم الأولي، أو هو محرم أكل اللحم بالعارض، يعني بالحكم الثانوي، بسبب عارض يعرض على الحيوان، مثل الحيوان الجلال اللي اعتاد على أكل عذرة الإنسان، أو مثل البهائم التي يطأها ويجامعها الإنسان. الآن خلنا نذكر بعض الحيوانات ونطبق، يعني كتطبيق عملي، ونطبق نشوف بولها وغائطها نجس أو غير نجس. مثلا نأخذ القطة. القطة أولا نفسها سائلة، لأن دمها من يخرج بقوة ودفع، ثانيا هي غير مأكولة اللحم، إذن متوفر بها الشرطين. إذن رأسا نقول البول والغائط مالها ماذا به؟ نجس. مثال نجس. ثاني نجس، أحسنتم. ثانيا الفأر. الفأر أو الجرذ، أولا هو ذو نفس سائلة، وثانيا غير مأكول اللحم، إذن هو ماذا حكمه؟ حكمه أنه خروجه نجس. البعر اللي موجود عند من الفأر هذا نجس. مثال ثالث الأرنب. الأرنب ذو نفس سائلة وغير مأكول اللحم، إذن نحكم ماذا؟ بنجاسة بوله وغائطه. وهكذا مثلا السباع كالأسد والنمر والذئب، هاي كلها بولها وغائطها نجس. وأما محللة الأكل، يعني الحيوانات التي هي ذو نفس سائلة ولكن هي محللة الأكل، يعني الشريعة حللت أكل لحمها، فهذه بولها وخرؤها طاهران. مثل منو؟ مثل الدجاج، الأنعام، مثل الأنعام، مثل الإبل والبقر والغنم، مثل الحصان والحمير. طبعا الحصان والحمير هو مأكول اللحم لا في الشريعة، لكن يكره أكل لحمه، فبالتالي ما دام هو مأكول اللحم إذن بوله وخرأه طاهران. وهكذا الغزال، الثور، الجاموس، هاي كلها مأكولة اللحم، فما دام هي مأكولة اللحم إذن بولها وخرؤها طاهران. هذا بالنسبة إلى محلل الأكل. وكذا يحكم بطهارة كل حيوان خرؤ ما ليست له نفس سائلة، يعني خروج الحيوان الذي ليست له نفس سائلة. شنو معنى الحيوان الذي ليست له نفس سائلة؟ هو الحيوان الذي يكون خروج دمه على النحو الذي يسيل ويترشح من دون أن يتدفق أو يخرج بقوة ودفع أو يكون شاخبا، يعني ما ليس له نفس سائلة عكس الذي له نفس سائلة. الدم الحيوان الذي له دم نفس سائلة، قلنا من يخرج الدم ماله؟ يخرج بقوة ودفع ويكون متدفقا. أما ما ليس له نفس سائلة لا يخرج هكذا، إنما يكون خروجه على نحو السيلان والترشح، يكون على نحو السيلان والترشح، يعني من دون تدفق أو خروج بدفع وقوة. مثل منه؟ مثل السمك. السمك الدم من يخرج؟ يخرج ترشحا مو بدفع وقوة. مثل كذلك الأفعى، الأفعى أو الحية. ومثل الحيوان المعروف أبو بريس، الحيوان المعروف أبو بريس هذا هو نوع من أنواع الزواحف، هذا أيضا هو ما ليس له نفس سائلة. الحيوان الذي ليس له نفس سائلة خروجه وخرأه طاهر، خروجه وطرأه طاهر، يعني مثلا خروج الأسماك طاهر، خروج مثلا أبو بريس طاهر، خروج الأفعى طاهر، وكذلك الذباب. الذباب يعتبر، يعني الذباب خروج الذباب يعتبر طاهر من جهة أنه ليس له نفس سائلة. كذلك المصنف قال أنه وكذا خرء ما ليست له نفس سائلة، وكذا يعني وكذا يحكم بطهارة خرء ما ليست له نفس سائلة. الآن نريد نتكلم عن بول ما ليس له نفس سائلة، لأن ما ليست له نفس سائلة يوجد تفصيل بين خرأه وبوله. بالنسبة إلى خرأه وضح لنا المصنف أنه طاهر، أما بوله فالمصنف عند احتياط لزومي فيه، من جهة أنه يفرق بين الحيوان ذو نفس ما ليس له نفس سائلة، بين الحيوان الذي له لحم وبين الحيوان الذي ليس له لحم، أكو فرق يفرق بينات المصنف بالنسبة للبول. فلهذا قال والأحوط لزوماً الاجتناب عن بوله، يعني البول من الحيوان ما ليست له نفس سائلة يحكم بنجاسته على نحو الاحتياط اللزومي إذا عد ذو لحم عرفا. طبعا هناك رأي لفقهائنا إنه ما ليست له نفس سائلة بوله وخرأه طاهران مطلقا، سواء كان له لحم أو ليس له لحم، هذا موجود قول لبعض فقهائنا، لكن سماحة السيد عنده تفصيل بالنسبة للبول. بالنسبة لخرء ما ليست له نفس سائلة هو يوافق المشهور بأنه طاهر، لكن بوله عنده احتياط لزومي به، لأنه يفرق بين الحيوان اللي عنده لحم والحيوان الذي ليس له لحم. فلهذا قال الأحوط لزوما الاجتناب عن بوله، يعني عن بول ما ليست له نفس سائلة، لأنه يحكم بنجاسته. لكن متى؟ إذا عد ذو لحم عرفا، يعني جسمه فيه شيء من اللحم، بحيث عرف الناس يقولون أنه هذا الحيوان ذو لحم. مثل منه؟ مثل أبو بريس. أبو بريس في جسمه أكو شيء من اللحم. مثل الأفعى، الأفعى موجود لحم في جسمها، فلهذا يحكم بنجاسة بولها، يعني البول من أبو بريس نجس، والبول من الأفعى نجس، وكذلك البول إذا خرج من الأسماك أيضا يعتبر نجس، لأن الأسماك ذو لحم. نعم الحيوانات التي ليست لها لحم مثل منه؟ مثل الذباب. الذباب ذو نفسه ليس سائلة ولكن ليس له لحم، هذا يكون بوله طاهر، يكون بوله طاهر. إذن الخرء ما ليست له نفس سائلة طاهر، ولكن بوله فيه تفصيل. الأحوط لزوما نجتنب عن بول الحيوان الذي له لحم في عرف الناس، لأن راح نحكم بنجاسته مثل أبو بريس والأفعى. وأما الباقي ما ليس له نفس سائلة مثل الذباب هذا يكون بوله طاهر. نعم. الآن المصنف عنده استثناء من الحيوان الذي يكون بوله وغائطه نجسين، وهو استثناء الطيور. الطيور بكل أنواعها، سواء كانت محللة الأكل أو محرمة الأكل، الطيور بكل أنواعها بولها وخرؤها طاهر، بولها وطرأها سواء كانت مأكولة اللحم مثل الدجاج، الحمام، البط، مثلا اللقلق، كل ما هو مأكول اللحم الذي يؤكل لحمه، هذا كله، العصفور، هذا كله ذرقه وبوله طاهر. نعم، المصنف عند احتياط استحبابي بالنسبة لمن؟ للخفاش. الخفاش طبعا غير مأكول اللحم، ولكن مع أنه غير مأكول اللحم قال المصنف الأحوط استحبابا الاجتناب عن بوله، من باب الاحتياط الاستحبابي، الأحوط استحبابا الاجتناب عن بوله. وإن كان المصنف عند مطلق الطيور سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم ذرقها وبولها طاهر، كذلك الطيور التي هي ليست مأكولة اللحم مثل الصقر، النسر، الباز، الغراب، هذه أيضا كلها ذرقها وبولها طاهران. لهذا قال المصنف ويستثنى من الحيوان المحرم أكله الطائر. طبعا المصنف ليش استثنى الحيوان المحرم الأكل؟ لأنه الطائر إذا كان أصلا هو محلل الأكل فهذا أصلا ذرقه وبوله طاهر، لأن ما متوفر بالشرط الثاني اللي هو أن يكون محرم الأكل، فلهذا المصنف ما ذكره، لأنه هو ينطبق على القاعدة العامة. القاعدة العامة كل أنواع الطيور اللي هي مأكولة اللحم هي بولها وذرقها طاهر، لأن إحنا قلنا ما نحكم على الحيوان بأن بوله وغائط نجس إلا يتوفر بشرطين، أنه يكون ذو نفس سائلة ومحرم أكل اللحم. وكو بعض أنواع الطيور هي محللة الأكل اللي ذكرناها مثل الدجاج والحمامة والعصفور والبط، فهذه ذرقها وبولها طاهر. محرم أكل اللحم من الطائر مثل منو؟ مثل الصقر والنسر والباز والغراب، هذه مع إنها محرمة الأكل ولكن ورد في الروايات والأخبار إن بولها وذرقها طاهر، فإن بولها وخرقها طاهران، وإن كان الأحوط استحبابا الاجتناب عنهما، من باب الاحتياط الاستحبابي الاجتناب عن بول وخرق الحيوان المحرم الأكل من الطيور مثل الصقر والنسر والباز والغراب، هاي من باب الاحتياط الاستحبابي أن نجتنب عنهما وإن كان هما بوله وخرقه طاهران، لا سيما بول الخفاش، يعني خصوصا بول الخفاش، هذا الأحوط استحبابا الاجتناب عنهم. ثلاثة، من النجاسات هو المني. المني هو عبارة عن ماء غليظ يخرج من الإنسان أو ذكر الحيوان عند ويكون منه الولد. المني يعتبر من النجاسات. قال المصنف المني من الرجل، من الرجل يقصد المصنف الذكر، الذكر بالنسبة للإنسان، ومن ذكر يعني من ذكر كل حيوان له نفس سائلة، يعني نجاسة المني، يعني نجاسة المني يكون نجس بشرط واحد، إنه فقط هذا يكون من حيوان له نفس سائلة، يعني من حيوان يخرج الدم منه شاخبا متدفقا يخرج بقوة ودفع عند ذبحه أو انقطاع عرقا منهم، مثل منه؟ مثل كما ذكرنا مثل القطة، السباع، النمر، الذئب، هذه المني اللي يخرج من عندها يعتبر نجس، الذي يخرج من ذكر حيواناتها يعتبر نجس، وإن كان مأكول اللحم، يعني حتى لو كان مأكول اللحم، مثل منه مأكول اللحم؟ مثل البقر، الثور، الجاموس، الحصان، الحمار، هذه أيضا يعتبر المني منها أيضا شنو؟ نجس. لماذا؟ لأن إحنا عندنا بنجاسة المني شرط واحد فقط، أن يكون ذو نفس سائلة. تلاحظون الفرق بين البول والغائط والمني؟ البول والغائط كانت نجاسته فيها شرطين لازم يتوفرا معا، أنه ذو نفس سائلة ومحرم الأكل، محرم أكل لحمه. بينما المني نجاسته لها شرط واحد فقط، أن يكون من حيوان له نفس سائلة، حتى وإن كان مأكول اللحم على الأحوط لزوما، على الأحوط لزوما. أما في، وقال المصنف وفي طبعا سواء كان كما بينا غير مأكول اللحم كمن الإنسان والسباع والقطة، أو مأكول اللحم مثل البقر والإبل والغنم والحمار والحصان والغزال والثور والجاموس وغيرها، هاي كلها مأكولة اللحم، لكن مع ذلك المني من عندها يكون نجس على الأحوط لزوما. وفي حكم المني من حيث النجاسة، الماء الذي ينزل من المرأة الذي يكون بشهوة ويوجب جنابتها حسب ما ذكرناه في باب الجنابة فراجع. طبعا هناك في باب الجنابة احنا قلنا الماء الذي ينزل من المرأة عند حصول الشهوة عندها متى يكون نجس ومتى يوجب جنابتها؟ قلنا هناك إذا تذكرون في باب الجنابة أنه هذا الماء يكون نجس إذا خرج مع بلوغ المرأة ذروة الشهوة، إذا بلغت المرأة ذروة الشهوة يعني أعلى درجات الشهوة ونزل الماء يكون هذا الماء نجس. أما الماء القليل أو الرطوبة التي تخرج في الموضع بسبب التهيج الجنسي أو الشهوة لكن ليس مع بلوغ ذروة الشهوة، فهذا يعتبر ماء طاهر. ماء طاهر لماذا؟ لأن الماء الذي يخرج من المرأة يكون نجس فقط في حالة بلوغ المرأة ذروة الشهوة والتهيج الجنسي، هذا أولا. اثنين، الماء الذي يخرج من المرأة ويكون ماء كثير بحيث يبلل الملابس الداخلية ويصدق عليه الإنزال، هذا أيضا يعتبر نجس وإن كان خروجه من دون شهوة، وإن كان خروجه من دون شهوة على نحو الاحتياط الوجوبي عند سماحة السيد المصنف. إذن أكو نوعين من الماء هو نجس عند المرأة، الماء الذي يخرج عند بلوغ ذروة الشهوة، واثنين الماء الكثير اللي يخرج ويصدق عليه الإنزال ويبلل الملابس الداخلية حتى ولو كان من غير شهوة على الأحوط وجوبا. هذن النوعين من الماء يكون نجسات عند المرأة، هن بحكم من الإنسان من حيث النجاسة، يعني كما أنه من الإنسان نجس، من الذكر نجس، كذلك الماء الذي يخرج من المرأة ويسبب الجنابة أيضا يكون نجس. نعم الماء القليل أو الرطوبة اللي تخرج عند التهيج الجنسي في موضع المرأة ولا يكون بلوغ لذروة الشهوة هذا يعتبر طاهر ولا يوجب الجنابة، يعتبر طاهر ولا يوجب الجنابة. هذا بالنسبة إلى المني. قال المصنف: وفي حكم المني من حيث النجاسة، الماء الذي ينزل من المرأة بشهوة يعني عندما يكون خروجه في بلوغ ذروة الشهوة عند المرأة ويوجب جنابتها ويسبب كونها صاحبة حدث أكبر ويجب عليها الغسل من الجنابة حسب ما ذكرناه في باب الجنابة فراجع. 4. من النجاسات الميتة. الميتة تكون نجسة إذا كانت من الإنسان أو من كل حيوان له نفس سائلة. أولا ما معنى الميتة؟ الميتة عند الإنسان واضح، هو الإنسان الذي يفارق بدنه روحه، هاي بالنسبة لمن؟ بالنسبة للإنسان. الميتة بالنسبة للحيوان، كل حيوان تزهق روحه من دون ذبح شرعي يسمى ميتة، كل حيوان تزهق روحه من دون حصول تذكية أو ذبح شرعي له يسمى بالميتة. مثال ذلك، الشرطية نجاسة الميتة هو شرط واحد أيضا مثل نجاسة المني، أنه يكون من حيوان له نفس سائلة يعني الدم يخرج بقوة ودفع منه. مثال ذلك، راح نذكر أمثلة للميتة التي تكون نجسة. ميتة الإنسان واضح لأنه هو أصلا ذو نفس سائلة فميتته نجسة. باقي الحيوانات مثل الدجاج ميتته نجسة، الطيور، القط، الفأر، الجرذ مثلا، الإبل، البقر، الغنم، الحمار، البغل، الحصان، والثور والجاموس وهكذا، مثل السباع أيضا، الأسد، النمر، الفهد، الفيل، الدب وهكذا، أمثلة كثيرة، هاي كلها ميتتها ماذا بها؟ نجسة. السبب في ذلك لأنها حيوان له نفس سائلة. نعم يستثنى من نجاسة الميتة صنفان. الأول الشهيد، الشهيد كما تذكرون مر علينا هو من قتل في الجهاد مع الإمام المعصوم عليه السلام أو نائبه الخاص أو يقتل في الدفاع عن الإسلام. الشهيد إذا استشهد وخرجت روحه لا يكون بدنه نجس، لا يكون بدنه نجس، فلهذا يكون حكمه حكم الطاهر، ميتته لا تكون نجسة طبعا، وإن كان يجب الغسل بمسه، لأن إذا واحد إجى مس الشهيد، بس الشهيد هل يجب عليه الاغتسال أو لا يجب عليه الاغتسال؟ الأحوط وجوبا على رأي سماحة السيد يغتسل، لكن غسل مس الميت شيء ونجاسة الميتة شيء آخر، لابد نفرق بيناتهن. لا كلامنا في أنه هل هو نجس أو ليس بنجس، بحيث إذا لزمت آني مع رطوبة مسرية هل يتنجس بدني أو لا يتنجس بدني؟ الجواب ميتة الشهيد طاهرة ولا تستوجب تنجس البدن مع وجود الرطوبة المسرية، وإن كان حكم المس شيء آخر، حكم مس بدنه شيء آخر. هذا أولا. اثنين، من اغتسل لأجل إجراء الحد عليه أو القصاص منه، مر علينا إذا تذكرون أنه إذا أقمنا الحد على شخص مثل الرمي أو الرجم كالزاني المحصن، إذا شخص زنا وهو محصن عقوبته وإقامة الحد عليه تكون ما هي؟ أنه يرمى ويرجم حتى الموت. هذا إذا اغتسل قبل إقامة الحد عليه، وبعدما أقمنا الحد عليه ورجمناه مات، مسه ميتته لا تعتبر شنو؟ لا تعتبر نجسة. هذا شيء. وبعد أيضا القصاص منه كمن قتل نفسا بغير حق، فإذا شخص أقمنا عليه القصاص هو اغتسل قبل إقامة القصاص عليه بقتله من جهة أنه قتل نفس بغير حق، فهذا أيضا تعتبر ميتته طاهرة وليس ماذا؟ نجسة. إذن هذا لا يعد من الميتة النجسة الشهيد، وكذلك منه المن أقيم عليه الحد أو القصاص منه. ثم قال المصنف ولا بأس بما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة كالوبر والصوف والشعر والظفر والقرن والعظم ونحو ذلك. بعض أجزاء الحيوان تسمى ما لا تحله الحياة. شنو معنى أجزاء الحيوان الذي لا تحله الحياة؟ هي الأجزاء التي لا يجري فيها الدم وليس فيها إحساس بسبب عدم وجود العصب فيها، هاي تسمى أجزاء ما لا تحلها الحياة، يعني ليس فيها حياة من جهة أنه ليس فيها لا دم ولا عصب ولا إحساس. هذه الأجزاء إذا انفصلت من الميتة أو إحنا لمسناها من الميتة لا تعتبر نجسة، وهي مثل الوبر، والوبر مثل اللي هو شعر الإبل أو شعر الأرنب، هذا الوبر اللي يغطي جسم بعض الحيوانات مثل الإبل والأرنب هذا يعتبر طاهر، فحتى لو مسينا من الميتة لا يستوجب تنجيس اليد لو كان مع الرطوبة المسرية، وكذلك الصوف الموجود على الغنم، وكذلك الشعر مثلا اللي موجود على الماعز أو وكذلك الظفر إذا الحيوانات عندها أظفار، وكذلك القرن يعني القرون اللي موجودة مثلا في رأس الثور أو الغزال مثلا أو الجاموس وغيرها، وكذلك والبقر، وكذلك العظم، يعني إذا كان عظم الميتة وحده عظم الميتة، إذا ردنا نمس العظم وحده من دون لحم، إذا مسينا العظم وحده هذا لا يوجب تنجس اليد لأنه ما محكوم بالنجاسة ونحو ذلك. شنو يعني ونحو ذلك؟ مثل الظلف، الظلف هو بمثابة الظفر، يخرج في بعض الحيوانات مثل الجمل أو مثل الظبي، فهذا ما يسمونه ظفر يسمونه ظلف، هذا أيضا حكم أنه ماذا؟ من أجزاء ما لا تحله الحياة ولا يحكم بنجاسته. وفي حكم الميتة القطعة المبانة من الحي، يعني من في حكم الميتة من حيث النجاسة القطعة المبانة التي تنفصل عن جسم الحي إذا كانت مما تحله الحياة، يعني إذا كانت هذه القطعة من الأجزاء التي تحلها الحياة. ما معنى الأجزاء التي تحلها الحياة؟ هي الأجزاء التي يجري فيها الدم ويكون فيها إحساس وعصب، مثل اليد، مثل الرجل. فإذا مثلا إذا كان عندنا ميتة، إذا عندنا ميتة مثل ميتة الإنسان أو ميتة ذو نفس سائلة، وقطعنا يدها أو قطعنا رجلها وأصبحت مفصولة ومبانة عن الجسم، وإجينا إحنا مثلا لمسنا أو مسكنا هاي القطعة مع رطوبة مسرية، يعني إيدنا مبللة ولزمناهن، هل تعتبر يدنا قد تنجست؟ الجواب نعم، لأن في حكم الميتة من حيث التنجس القطعة التي تفصل وتبان من الحي، من جسم الحي، إذا كانت مما تحلها الحياة. كذلك إذا انقطعت إيد الإنسان أو انقطعت رجله وجينا إحنا مسكناها أو لمسناها مع رطوبة مسرية تتنجس يدنا، لأنه القطعة المبانة من الحي من ذي النفس السائل ممن تحله الحياة تكون ماذا بها؟ تكون نجسة. لهذا قال المصنف وفي حكم الميتة القطعة المبانة، يعني في حكم الميتة من حيث التنجس القطعة المبانة يعني القطعة المفصولة من الحي، يعني سواء كان ذو إنسان أو غير إنسان من ذو نفس سائلة، إذا كان هذا الجزء مما تحله الحياة، يعني مما يجري فيه الدم وفيه إحساس وعصب. ولا بأس بما ينفصل من الأجزاء الصغار كالثالول والبثور، لا بأس يعني يحكم بطهارة الأجزاء الصغيرة التي تنفصل من الجسم مثل الثالوث. الثالول يسمى بالفالول عرفا عندنا، وهو عبارة عن خراج صغير يظهر على الجلد أو الوجه. هذه الأجزاء الصغيرة الجلدية تسمى بالفالول، أو باللغة يسموها بالثالول. هذه إذا انفصلت عن الجسم هي طاهرة لا بأس بها. وكذلك البثور، البثور هي الأجزاء الصغيرة التي تظهر في الجلد من جهة التقشر، هذا يسمى بثور، هذا أيضا لا بأس به ويحكم بطهارته. وكذلك لا بأس ويحكم بطهارة الجلد التي تنفصل من الشفة، من شفة الفم. بعض الناس يكون عنده ضعف بالشفة، فالجلد مال الشفة مالته يتقشر وينفصل من البدن، هذا يعتبر طاهر، يعتبر طاهر. وكذلك من بدن الأجرب، يعني الجلد اللي ينفصل من بدن الشخص المصاب بمرض الجرب. مرض الجرب هو مرض جلدي يسبب تشقق جلد البدن وسقوطه، ونحو ذلك. نحو ذلك يعني شنو؟ مثل الجلد اللي يشقق من اليدين ويسقط، مثل الجلد اللي يشقق من الرجلين ويسقط وينفصل، هذا أيضا لا بأس به ويحكم ماذا؟ بطهارته. كما لا بأس باللبن في الضرع، يعني لا بأس يعني يحكم بطهارة اللبن اللي موجود في ضرع الحيوان، هذا لا بأس به ويحكم بطهارته. وطبعا حتى لو كانت يميتة نجسة، حتى لو كانت يميتة نجسة، ولكن هذا الحيوان مع أنه من الميتة النجسة لكن عنده لبن في ضرعه، هذا اللبن يعتبر طاهر لو نجس؟ الجواب يعتبر طاهر. وكذلك الأنفحة من الحيوان الميتة، شنو معنى الأنفحة؟ الأنفحة هو شيء أصفر متجمد يوجد في كرش الحمل أو كرش الجدي. الحمل هو صغير الغنم، والجدي هو صغير الماعز. هذا الحمل والجدي مرات من يموت وعمره صغير، وهو يكون في مرحلة الرضاعة، هو يرضع من أمه، من يرضع من أمه يتكون مجموعة من اللبن في داخل الكرش مالته. الكرش طبعا بمنزلة المعدة، عند الحيوان الكرش يعتبر بمنزلة المعدة. هذا الحليب اللي يرتضع الحمل والجدي من أمه راح يتجمد في منطقة الكرش. هذا الحمل والجدي إذا مات واستخرجنا الكرش مالته نجد شيء أصفر متجمد في داخل كرشه، هذا يسمونه الأنفحة، يسمى بالأنفحة. هاي الأنفحة هل هي نجسة أو ليست نجسة؟ هي أصلها متكونة من لبن جامد موجودة في كرشة الحيوان. المصنف قال الأنفحة طاهرة من الحيوان الميتة، تكون طاهرة من الحيوان الميتة. نعم الأنفحة هي راح تلاقي الطبقة الخارجية لكرشة الحيوان اللي هي بمنزلة المعدة، وهاي الكرشة هي في أصلها نجسة. فالسؤال هنا هاي الأنفحة من تلاقي كرشة وجلد والطبقة الخارجية للحيوان هل تكون نجسة أو ليس تكون نجسة؟ راح المصنف يبين لنا حكمها إن شاء الله. لكن الآن عموما نسأل على نفس الأنفحة هل هي طاهرة أو نجسة؟ الجواب هي طاهرة، الأنفحة هي طاهرة. قال المصنف والأنفحة من الحيوان الميتة كما قلنا في ميتة الحمل صغير الغنم وميتة الجدي صغير الماعز. ولا ينجس اللبن بملاقات الضرع النجس، اللبن اللي موجود في ضرع الحيوان الميتة قلنا هو طاهر، لكن السؤال هنا بعد موت الحيوان إذا حلبنا الضرع وخرجنا اللبن من داخل الضرع هل ينجس اللبن بسبب مماسات الضرع؟ المصنف قال لا ينجس. طبعا السبب هو ورد بالدليل إنه هذا لا ينجس، مع إن ضرع الميتة هو أيضا نجس، لكن اللبن اللي موجود في داخلها من يخرج هو يمس الطبقة الداخلية للضرع وليس الطبقة الخارجية، فلهذا ورد عندنا بالأخبار إنه طاهر. لهذا قال ولا ينجس اللبن بملاقات الضرع النجس، يعني إذا حلبنا ضرع الحيوان بعد موته وخرجنا اللبن منه هذا اللبن هو طاهر وليس نجس ولا يتنجس بمماساته لهذا الضرع النجس. نعم المصنف عند احتياط قال وإن كان الأحوط الأولى، الاحتياط الأولوي الاجتناب عنه أي عن اللبن، خصوصا إذا كان لبن من غير مأكول اللحم، يعني خصوصا إذا كان هذا اللبن من الحيوانات غير مأكولة اللحم، لكن هذا الاحتياط احتياط أولوي، وإلا المصنف حكم بطهارته وعدم نجاسته من خلال وجوده في الضرع النجس أو حلبه منه، لكن قال المصنف الأحوط الأولى نجتنب عن هذا اللبن خصوصا في غير مأكول اللحم. مثل منه غير مأكول اللحم؟ مثل اللبن إذا خرج من أنثى الأسد أو أنثى السباع أو مثلا لبن القرد أو الفيل أو الدب أو الأرنب، هاي إناثها موجود عندها لبن، فهذا اللبن يعتبر طاهر، لكن الأحوط الأولى الاجتناب عنه. طبعا هذا اللبن هو محرم الشرب، يعني يحرم شرب لبن الحيوان غير مأكول اللحم، لكن إحنا كلامنا مو في الشرب، مو في حرمة الشرب وعدمه، إحنا كلامنا من حيث الطهارة والنجاسة. طبعا هو محرم الشرب، ما يجوز الإنسان يشربه لأن حرام الشرب، لكن سؤالنا هل هو طاهر أو نجس؟ حرمة الشرب شيء والطهارة والنجاسة شيء آخر وماكو ملازمة بينهما، فمن الممكن هو أيضا هو حرام شربه بس هو ترى طاهر وليس بنجس، ولكن مع ذلك الأحوط الأولى على رأي المصنف الاجتناب عنه. نعم الآن نرجع بالنسبة للأنفحة، الأنفحة كما قلنا هي طاهرة، لكن السؤال هنا هاي الأنفحة هي موجودة في كرشة الحيوان، وهاي الكرشة هي بمنزلة المعدة وهي جزءا من جسمه، وهذا ميتة فمعدته وكرشه أيضا ميتة أيضا يعتبر نجس. السؤال هنا الأنفحة الموجودة في داخل الكرشة اللي هي بمنزلة المعدة هل هي طاهرة أو نجسة؟ قلنا هي طاهرة. السؤال هنا إذا لاقت هاي الكرشة هل تتنجس أو لا تتنجس؟ المصنف قال: وأما الأنفحة فيجب غسل ظاهرها لملاقاتها أجزاء الميتة مع الرطوبة. هاي الأنفحة إذا كانت جامدة ومتماسكة ويمكن غسل ظاهرها، لابد من غسلها لأنها تتنجس بملاقات كرشة الحيوان الميت، ما دام هي يلاقي الطبقة الخارجية، وهاي الطبقة الخارجية من المعدة الداخلية والخارجية من المعدة تكون فيها رطوبة مصرية، فما دام هاي الأنفحة تلاقي الكرشة في داخل جسم الحيوان الحمل أو الجدي فإنه تسبب نجاستها. فلهذا كيف نطهرها؟ كون نغسلها بالماء مرة واحدة إذا كانت هاي الأنفحة جامدة ومتماسكة وجزء لها جسم صلب يمكن غسله، وأما الأنفحة فيجب غسل ظاهرها لملاقاتها أجزاء الميتة مع الرطوبة. إلا إحنا عندنا استثناء، إلا إذا ثبت إن المتعارف كونها مادة سائلة أو شبه سائلة لا تقبل الغسل فهي محكومة بالطهارة. بعض أنواع المصنف يقول إذا كانت الأنفحة جامدة ومتماسكة هي راح تتنجس، فلا بد نطهرها ونغسلها بالماء مرة واحدة، لكن المصنف استثنى قال إلا بالأنفحة اللي يثبت في عرف الناس بالخارج إنها مو مادة جامدة متماسكة حتى يمكن غسلها وتطهيرها بالماء، إنما هي عبارة عن مادة سائلة، لأن احنا قلنا الأنفحة هي أصلها متكونة من اللبن، فإذا كانت باقية مادة سائلة في كرشة ومعدة الجدي والحمل فهذه بعد هي أصبح باقية سائلة، ما يمكن لنا تطهير السائل، السائل لا يغسل بالماء. فلهذا إذا ثبت كونها مادة سائلة لأنها مادة لبنية أو شبه سائلة مثل المادة الجيلاتينية، المادة الجيلاتينية هي فيها شيء من التماسك لكن بالنهاية هي أيضا مائعة، هاي يعني يسموها شبه سائلة، مادة جيلاتينية شبه سائلة، هذه أيضا لا تطهر بغسلها بالماء، فهذه أيضا محكومة بالطهارة على رأي السيد المصنف، لأن ما يمكن تطهيرها بغسلها بالماء، فقال التي لا تقبل الغسل يعني لا يمكن غسلها فهي محكومة بمن بالطهارة، يعني حينئذ بعد لا تحتاج إلى تطهير. مسألة 151: يطهر الميت المسلم بتغسيله. طبعا احنا قلنا الميت الانساني هو نجس، فلهذا اذا مات الانسان وخرجت روحه راح جسمه يكون ميتة، وهاي الميتة تكون ماذا؟ نجس. الميت الانساني قبل من غسله قبل تغسيله هو ميتة محكوم بالنجاسة، فلو مسه الانسان مع وجود رطوبة مصرية يصير عنده نجاسة خبثية ويجب تطهير يده. الميت الإنساني يختلف عن ميت باقي الحيوانات لأن له ميزة إنه قابل للتطهير، وتطهيره يكون من خلال إجراء الغسل الشرعي عليه، بخلاف باقي ميتة الحيوانات الأخرى فإنها غير قابلة للتطهير من ذي النفس السائلة. فلهذا إذا كان الميت الإنساني قبل تغسيله ومسينا مع وجود رطوبة مصرية فهاي تستوجب نجاسة العضو، وأما إذا مسينا بعد التغسيل حتى ولو مع وجود الرطوبة فهذا لا يوجب النجاسة الخبثية ولا يوجب تنجس البدن. نعم، وكذلك لا يوجب المس وجود النجاسة الحدثية المعنوية اللي هي الغسل بمسه كما مر علينا سابقا. لهذا المصنف قال يطهر الميت المسلم. طبعا ليش قال المصنف الميت المسلم؟ يعني سواء كان مؤمن أو غير مؤمن، سواء كان صغيرا أم كبير، سواء كان ذكرا أو أنثى، هذا يطهر بتغسيله بالغسل الشرعي، وهو عبارة عن الأغسال الثلاثة المتكونة من ماء المخلوط بالسدر والماء المخلوط بالكافور وماء القراح. إذا تمت الأغسال الثلاثة فبدنه يطهر، فلا يتنجس ما يلاقيه مع الرطوبة. إذا شخص لاقى بدن الميت بعد تغسيله برطوبة مصرية لا يتنجس البدن. وقد تقدم في صفحة 54 وجوب غسل مس الميت، بملاقاته بعد برده وقبل إتمام غسله. طبعا المصنف بين لنا حكم النجاسة الخبثية من حيث المس مع الرطوبة المسرية. فإذا مسينا الميت المسلم قبل تغسيله تحصل نجاسة مع رطوبة مسرية ويجب تطهير العضو، وإذا حصلت بعد تغسيله يكون طاهر ولا توجب نجاسة خبثية. بس المصنف راد يذكرنا بالنجاسة الحدثية المعنوية اللي مرت علينا، إذا تذكرون في باب الغسل هناك المصنف ذكرنا أنه ميتة المسلم إذا كان قبل تغسيله وبعد برده وإحنا مسينا يصير علينا نجاسة، ماذا؟ نجاسة حدثية تستوجب الغسل بالمس. وأما إذا كان تغسيله، إذا كان مسه في وقت كان البدن ماله حار وليس بارد، هذا لا يوجب الغسل بمسه. وكذلك إذا مسيناه بعد إتمام غسله بالأغسال الثلاثة كذلك لا يوجب الغسل بمسه، وإن كانت الملاقاة بغير رطوبة، لأنه المس بعد البرد وقبل إتمام الغسل يستوجب النجاسة الحدثية المعنوية بوجوب الغسل بمجرد المس، وإن كانت الملاقاة والمس بغير رطوبة موجودة. نعم، أما نجاسة الدم فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله.